بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في آخر درس إلى إطالة القيام بعد الركوع، الاعتدال بعد الركوع، وسبق ذكر بعض الأذكار الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه مما يقال عند الاعتدال من الركوع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم. سبق الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، كان قيام النبي كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه من الركوع وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء. قال: بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي، أي نسي وجوب الهوي إلى السجود أو الهوي إلى السجود. ويحتمل أنه نسي أنه في صلاة أو ظن أنه وقت القنوت. ذكره الشيخ رحمه الله تعالى نقلا من الفتح. على كل، يقول القائل قد نسي، أي من طول قيامه بعد الركوع. قال: أي من طول ما يقوم به. وهذا جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين، رواه عنه ثابت البناني. قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. ومعنى هذا أنه يطيل شيئا ما في اعتداله بعد الركوع، وهكذا أيضا في جلوسه بين السجدتين. وفي إطالته يأتي بالأدعية التي سبق ذكرها، وفيها ما هو طويل وفيها ما هو دون ذلك. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، وحديث أنس يعني الآتي بعد أصرح في الدلالة على ذلك، بل هو نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف. نعم، وكأنه يشير إلى مذهب الحنفية أهل الرأي، وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، فيقال فيه كما سبق. وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يقول لربي الحمد لربي الحمد ويكرر ذلك. قال: وكان يأمر بالاطمئنان فيه، أي في الركوع، في الاعتدال من الركوع. فقال للمسيء صلاته ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه. وفي رواية فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. جاء من حديث أبي هريرة حديث المسيء الذي في الصحيحين، لكن هذه الألفاظ التي ذكرها مذكورة في حديث رفاعة ابن رافع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمراد بالعظام هنا عظام سلسلة الظهر وفقرات، عظام الفقرات التي تكون في الظهر معروفة، ما تسمى بالعمود. ومعنى ذلك أن يقوم قياما بحيث ترجع كل عظمة إلى مكانها وهكذا إلى مفاصلها. والمقصود بالمفاصل جمع مفصل أو مفصل، قال وهو ملتقى كل عظمين في الجسد. ملتقى العظمين يسمى مفصل، هذه المفاصل تلتقي فيها العظام. نعم. نعم. بالنسبة لليدين قد استدل بعض أهل العلم كالإمام ابن باز رحمه الله تعالى بهذه اللفظة، وهي لفظة فيأخذ كل عظم مأخذه، أو الأخيرة التي أصرح منها حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. استدلوا بهذه الزيادة على أنه إذا قام من الركوع يعيد يديه إلى صدره كما كانتا قبل الركوع، كما كانتا قبل الركوع. ذهب إلى هذا علماء الحجاز بما فيهم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. نعم. فيأخذ كل عظم ما أخذه، قالوا المقصود ترجع إلى حالتها التي كانت عليها قبل الركوع. ومعلوم أن الإنسان قبل الركوع كانت يداه إحداهما على الأخرى، فقالوا إذن إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يرفع يديه ثم يعيد يديه إلى صدره. والشيخ الألباني رحمه الله ينازع في هذه المسألة، بل شدد النكير على هذا المذهب، بل عده من البدع. وهذا كلامه ها هنا، قال: وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث، وهو المعروف عند الفقهاء بحديث المسيء صلاته. قال: بل هو استدلال باطل، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه، فكيف يسوغ تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليمنى باليسرى بعد الركوع؟ هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن، فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف ذلك، أي على خلاف هذا؟ ثم إن الوضع المذكور غير متبادر من الحديث البتة، ولأن المقصود بالعظام فيه عظام الظهر كما تقدم، ويؤيد ما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم: استوى حتى يعود كل فقار مكان. حقيقة كلامه قوي في المسألة، لأن الحديث حتى يعود كل فقار مكان أي العظام، عظام الظهر ترجع إلى مكانها، بمعنى أنه لا يصلح أن يرفع رفعا يسيرا من الركوع ثم يهوي إلى السجود، لا بد أن يعتدل حتى ترجع الفقرات إلى مكانها تحصل الطمأنينة، يعتدل بعد الركوع حتى ترجع فقرات ظهره إلى مكانها لقوله استوى حتى يعود كل فقار مكانه. نعم، لكن قول الإمام الألباني رحمه الله بأن هذا من البدع هذا غير صحيح، وإن كان الأقرب أن الإنسان بعد الركوع يرسل يديه ولا يضمهما إلى صدره، هذا هو الأقرب، المسألة خلافية. وقد كان شيخنا يحيى حفظه الله تعالى يرى هذا، وسمعناه في بعض فتاويه يقول الأمر سهل أو واسع في هذا، ومؤخرا صار يرجح ما ذهب إليه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. نعم، لكن من حيث الإنصاف كلام الشيخ الألباني قوي في المسألة، لكن لا يعني هذا أنها بدعة، فالمسألة خلافية، ومن اقتنع بهذا ورأى أن المصلي بعد أن يرفع من الركوع يعيد يديه إلى صدره لا إنكار عليه، وكذلك أيضا من رأى أن يعيدهما أن يرسلهما لا إنكار عليه، وهذا أقرب، والله أعلم. وإلا في الشيخ رحمه الله تعالى يقول ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، ويؤيدها أن أحدا من السلف لم يفعله، يعني لا يوجد أحد فعله من السلف، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث، ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في رسالة على الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع إن شاء وضعهما. هذا معنى ما ذكره صالح بن الإمام أحمد في مسائله، لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله في اجتهاده ورأيه، والرأي قد يخطئ. فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما كهذا الذي نحن بصدده، فقول إمام به لا ينافي بدعيته، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، بل إنني لا أجد في كلمة الإمام أحمد ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده، فإنه خير في فعله وتركه. فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يخير أيضا كذلك في الوضع قبل الركوع؟ فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة وهو المراد. على كل قوله رحمه الله بأن هذا بدعة ضلالة هذا غير صحيح، ليس على إطلاق، وكل يؤخذ من قوله ويرد، والمسألة فيها مجال للإجتهاد. وطالما الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد ثبت عنه هذا ونقلوا عنه أنه يرى ألا حرج سواء أعادهما المصلي إلى صدره أو أرسلهما هو مخير، فكما سمعنا المسألة اجتهادية وكل له حجته، فلا يبدع هذا ولا هذا، لأن هذا له أدلة لا أحد من النظر. نعم، وذاك وإن كان الأقرب كما سمعتم أن المصلي يرسل يديه ولا يعيدهما إلى صدره، لأن قوله في الحديث استوى حتى يعود كل فقار مكانه ليس المقصود يعود مكانه قبل أن يركع، لأن هذا فيما أشار إليه الشيخ رحمه الله لم يرد في شيء من طرق الحديث، وإنما المراد حتى يعود كل فقار مكانه أي فقرات الظهر تعود إلى أماكنها، بمعنى أنه يعتدل ويطمئن في اعتداله ولا يستعجل قبل أن تستقر العظام في مفاصله، لقوله في حديث رفاعة وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها هذه خلاصة المسألة مع وجود الخلاف فيها. ومن يعيد هذا الكلام؟ من يلخص لنا ما سبق؟ المصلي إلى أين يعيد يديه بعد ركوعه؟ إلى صدره أو يرسلهما؟ هذا ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن إعادتهما إلى الصدر من البدع. وعلماء الحجاز يرون أنها تعود إلى الصدر. الشيخ الألباني يرى أنها ترسل. طيب، هل هذا صحيح أنه من البدع؟ ليس من البدع، لا يوافق الإمام الألباني رحمه الله تعالى مع إمامته وتقدمه، فهو مجدد بحق، ومع ذلك كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم، وما هو الأقرب في المسألة؟ الإحسان، بصراحة الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ومن ذهب إلى أنها تعاد إلى الصدر كما سمعتم عندهم أدلة لها حظ من النظر، وهي مسألة اجتهادية. هو قريب من هذا، قريب من هذا، باعتبار أن هؤلاء فهموا من الأدلة هذا، وأولئك فهموا من الأدلة هذا. نعم، يعني الذين قالوا تعاد إلى الصدر فهموا من قوله استوى حتى يعود كله في قار مكانه، قالوا مكانها أي قبل الركوع. وأولئك قالوا المقصود بها الفقرات تعود إلى أماكنها التي تكون عليها في وضع الإنسان وفي قيامه الطبيعي، بدليل الروايات الأخرى وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. هذه الرواية كالمفسرة، ولو لم توجد هذه الرواية حتى ترجع العظام إلى مفاصلها لكان القول بأنها تعاد إلى الصدر أقوى، لكن عندنا الرواية الأخرى فيأخذ كل عظم مأخذا حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، هذا يدل على أن قوله استوى حتى يعود كل فقار مكانه أي العظام ترجع إلى أماكنها، نعم، التي يكون عليها في حال قيام الإنسان. هذا هو، بارك الله فيه. قال: وكان يقول لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. جاء هذا من حديث طلق بن علي رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير وأحمد في المسند وغيرهم: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، يعني أنه لا يطمئن، يرفع رفعا يسيرا ثم يخر للسجود ولا يطمئن في قيامه بعد الركوع. والشيخ رحمه الله يصحح الحديث ها هنا، وبهذا يتبين لك بطلان مذهب من ذهب إلى أنه يعني ماذا يركع مباشرة أو يرفع رفعا يسيرا ويكفيه. وهذا الحديث يدل على ركنية الاعتدال بعد الركوع، وأنها لا تصح الصلاة إلا به. نقل الشيخ في الأصل كلام لابن حزم قال: من لم ينظر الله تعالى إليه في عمل ما فذلك العمل بلا شيخ غير مرضي، وإذا هو غير مرضي فهو يقينا غير مقبول. واضح هذا في الرد على الحنفية، لأن الحنفية يقولون لا يجب الاعتدال بعد الركوع، عندهم لو أنه ركع ثم انحط من الركوع إلى سجوده جاز، وهذا غير صحيح، هذا باطل. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: ولأهل الرأي في عدم إيجاب الطمأنينة كلام يعرف فساده، أو يعرف فساده من يعرف الاستدلال ويدري بكيفيته، وقد أفضى ذلك إلى أن يصلي غالب عامتهم وبعض خاصتهم صلاة لا ينظر الله إلى صاحبها ولا تجزئه، كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الرؤية النازلة بهم هي ثمرتهم المستفادة من تقليدهم. نعم، الذي يقلد يتعب ويتعب، يتعب نفسه ويتعب غيره، ويتعب هو، لأنه يجد في بعض الأماكن إمامه الذي قلده قد خالف الصواب، فإذا كان مقلدا سيقلده على الخطأ والصواب ويتعب نفسه ويخالف الأحاديث الصحيحة مثل هذا، مع أنه قد سبق معنا في أول الكتاب ذكر نصوص لأبي حنيفة رحمه الله، وهو يحث على أن قوله إذا خالف الدليل يؤخذ بالدليل ويؤخذ بالحديث، لأنه بشر يخطئ ويصيب كغيره من الأئمة. نكون بهذا قد انتهينا من الأحكام المتعلقة بالركوع، من الأحكام المتعلقة بالركوع. قال رحمه الله تعالى: السجود. قال: التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا. جاء هذا حديث أبي هريرة سبق، جاء عن غيره. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. واضح. وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد، وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. مسألة المجافاة، مجافاة اليدين عن الجنبين عند السجود، سيأتي لها أدلة أخرى في هذا الباب، لكن الشاهد من هذا الموضع قوله ثم يكبر أو كبر، فعندما يهوي المصلي من الاعتدال بعد الركوع إلى السجود يكبر، ويسجد حتى يحصل الاطمئنان، حتى تطمئن مفاصله. سيأتي ماذا يقول في هذا السجود مع مجافاة اليدين عن الجنبين، يعني لا يبقى في سجوده وهو ضام يديه، بل يجافي يديه عن جنبين، كما سيأتي أيضا كيفية ذلك. وأيضا سبق معنا فيما مضى من الدروس أنه لا يبسط يديه في حال سجودهم بساط الكلب، بل يضع كفيه على الأرض ويرفع بقية اليد عن ملامسة الأرض ويجافي بهما عن جنبيه. وقضية رفع اليدين عند الهوي إلى السجود، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ها هنا يصحح الحديث ويقول بأنه جاء عن عشرة من الصحابة، لكن الأحاديث التي وردت في رفع اليدين عند أن يخر المصلي من الاعتدال بعد الركوع إلى السجود فيها كلام، ولا يصح منها شيء، والشيخ الألباني اجتهد وصحح بعضها، لكن قد سبقه من الأئمة من ضعفها، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهنا كلام له من زاد المعاد يقول: ثم كان يكبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، هكذا يقول المقيم. وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضا، صححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله، وهو وهم، فلا يصح ذلك عنه البتة. وهو والذي غره أن الراوي غلط من قوله كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، وهو ثقة ولم يفطن لسبب غلط الراوي ووهم فصححه، والله أعلم. على كل الذي يظهر عدم صحة الرفع، رفع اليدين عندما يكبر الإنسان من يعني بعد اعتداله من الركوع إلى السجود، واضح. ما صح رفع اليدين إلا في أربع مواضع تذكرناها فيما مضى من الدروس، يذكرنا بها: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط. هذه الأربع المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه فيها. الرفع عندما يخر إلى السجود جاء في بعض الروايات، صححها الشيخ رحمه الله، لكن الذي يظهر أن قول من قال بعدم ثبوتها أقرب، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. على هذا يقتصر في رفع اليدين على الأربع المواضع التي سمعتم، وأما عند أن يخر إلى السجود فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إنها لا تتم صلاة لأحد من الناس إلى آخره، هذا يدل على ركنية السجود، على أنه ركن لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة إلا به. ويؤيده أيضا رواية الصحيحين في حديث المسيء، قال له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا يدل على أنه ركن من أركان الصلاة، فلو تركه سهوا أو عمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. وأيضا داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أنه ترك أي السجود. طيب، دخلنا في شيء من ما يتعلق بالسجود.